إصدار خطابات الضمان. خطاب الضمان عقد كتابي بمقتضاه يتعهد المصرف البنك بكفالة أحد عملائه في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث بمناسبة التزام ملقا على عاتق العميل المكفول لوفائه بالتزامه تجاه ذلك الطرف مقابل أجر أو عمولة يتقاضاها البنك من عميله، وهو نوعان: ألف خطاب ضمان ابتدائي، وفيه يتعهد البنك بضمان عميله في حدود المبلغ المطلوب منه دفعه أو عندما يتقدم بالعطاء في مناقصة، ويكون هذا المبلغ عادة 2% من قيمة العطاء. ب خطاب ضمان نهائي، وذلك في حالة رسو العطاء، ويكون هذا المبلغ عادة في حدود 10% من قيمة العطاء المقدم. فخطاب الضمان بهذا التعريف صورة مبسطة من عقد الكفالة. فالعملية إذن كفالة غرامية، وقد صرح الفقهاء رحمهم الله بعدم جواز أخذ الأجر في الكفالة المالية، لأنه في حالة عدم وفاء المكفول بالالتزام تجاه الطرف الثالث يكون الكفيل وهو البنك ملزما بالوفاء بحكم هذه الكفالة، وهذا العقد وبدو البنك يقوم بمطالبة المكفول بالمبلغ كاملا مع الأجر والعمولة، فيكون ذلك الضمان كقرض جر نفعا، هذا بالإضافة إلى مطالبة البنك بالفائدة إذا لم يكن المبلغ المكفول به مغطى غطاء كاملا، ومعروف أن هذا من الربا المحرم. وخروجا من الربا والريبة، أرى أن يتولى هذه العملية، أعني إصدار خطابات الضمان، مؤسسة النقد البنك المركزي بدون مقابل، وذلك بعد أن يدفع طالب الكفالة مبلغا موازيا للمبلغ المضمون فيه. وأعتقد أن هذا الإجراء متفق والأصول الائتمانية المتبعة في معظم البنوك، حيث تطلب من العميل المكفول أن يودع لديها مقابلا للوفاء كامل المبلغ المضمون، وهو ما يسمى بالغطاء الكامل، وسيحد هذا من ذلك التعامل الذي يقوم على ضرب من العبث والخيال، فنجد المناقص يقدم ضمانا بنكيا بمليون ريال مثلا، ومع هذا فظروفه المالية لا تمكنه من دفع سوى ربع مليون، ونجده في المناقصة الأخرى يعمل هذه الشاكلة، وهكذا دواليك، مما يضطره إلى الخضوع لما تمليه البنوك من فوائد لقاء كفالته. والدافع لهذا الجشع والطمع هو الحصول على المال بوسيلة أو بأخرى. أقول وفي ذلك أيضا عدم إفساح المجال لمن ليس لديهم أي مقدرة مادية على الوفاء بالتزاماتهم في المناقصات والعطاءات، وما يترتب على ذلك من مشاكل، أهمها شل الحركة الاقتصادية وإعاقة سير التنمية الاقتصادية، فإنه متى طولب التاجر بالغطاء كاملا فسوف يحسب لذلك حسابا وألف حساب، فلا يقدم إلا من لديه القدرة المادية، مما يجعل للناحية الفنية مجالا أيضا، فهل نحن فاعلون؟ خصم الأوراق التجارية. هناك ما يسمى بالأوراق التجارية: الكمبيالات، السندات الإذنية، الشيكات، وغالبا ما يكون دفع المبالغ التي تحويها تلك السندات محدودا بزمن يختلف طولا وقصرا، وقد يحتاج حامل تلك الأوراق المستندية إلى نقد فيذهب إلى البنك ليحضرها منه، بمعنى أنه يضع جزءا من المبلغ الذي تحويه تلك الأوراق ويتسلم الباقي نقدا، ويقوم البنك بدوره باستلامها واستحصالها من أصحابها المدينين. وهذه المبالغ التي تتضمنها تلك الأوراق المالية لا تخلو إما أن تكون على المؤسسة المصرفية يعني الخاصمة أو على غيرها، فإن كانت تلك المستندات الإذنية على المؤسسة نفسها جاز الخصم، فتكون هذه المعاملة في حكم ضع وتعجل. وفي الهامش تعليق على ذلك يقول: حكى صحة الصلح عن المؤجل ببعضه حالا قول للشافعي، وقد روي عن ابن عباس وابن سيرين والنخعي والحسن رضي الله عنهم أنه لا بأس به، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، فقد اختارها شيخ الإسلام تقي الدين، والمذهب عدم الجواز. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف: أو كانت الكمبيالة أو الشيك حوالة على المصرف نفسه، واتفق مع المحال بدفع خير من الحق أو دونه في الصفة، أو تعجيله أو تأجيله أو عوضه، جاز كل ذلك، لأن ذلك يجوز في القرض بدون اشتراط ما سبق، وهنا أولى لكن بشرطين. الأول: استيفاء شروط الحوالة أولا على ما سنذكره. الثاني: القبض في حالة التعويض عن المحال به في مجلس التعويض. وإذا كانت المبالغ على غير المؤسسة فإن الخصم غير جائز، ذلك لأنها في حكم القرض الذي يجر نفعا، فإن الجزء المخصوم كفائدة للمصرف مقابل انتظاره زمن حلول وفائها، بل في حكم بيع غائب بناجز. وقد ورد في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رواية القاسم بن محمد قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، والصاع بالصاع، ولا يباع كالئ بناجز، أي غائب بحاضر. تحصيل الأوراق التجارية. ومن بين الخدمات التي تؤديها المصارف لعملائها تحصيل الأوراق التجارية، الكمبيالات والشيكات والسندات، فتوفر عليهم الوقت والمصاريف، خاصة إذا كان المدين في بلد والدائن في بلد آخر، وتأخذ مقابل ذلك عمولة طفيفة. وهذه المعاملة لا محظور فيها، إذ ما يأخذ البنك يكون مقابل ما يتكلفه من مصاريف انتقال محصلية وإرسال الإخطارات والإشعارات، فهو في حكم الوكيل هنا، ولا ضير من أخذ الأجرة على الوكالة. شراء الأسهم وبيعها والسندات. من بين الأعمال التي يقوم بها قسم الأوراق المالية بالمصارف التجارية شراء الأسهم وبيعها والسندات. فما هي الأسهم وما هي السندات وما الفرق بينهما وما حكم هذا البيع؟ السهم حصة في رأس مال شركة، والسند صك يمثل مبلغا من المال بسبب قرض عقدته شركة مساهمة أو هيئة حكومية. وتتلخص أهم الفروق بين السهم والسند فيما يلي: السهم يمثل جزءا من رأس المال المساهم في قيام المشروع فحامله أحد أصحاب المشروع، أما السند فهو جزء من مال مقترض، فالشركة مدينة لحامله. ثانيا، حامل السهم يتعرض للربح والخسران في حالة تحقق أحدهما، بينما حامل السند يتقاضى فائدة ثابتة معينة بغض النظر عن وجود ربح من عدمه. ثالثا، عند تصفية الشركة تكون الأولوية لحامل السند لأنه يمثل جزءا من ديون الشركة. رابعا، يحق لحامل السهم أن يحضر مجلس الجمعية العمومية للمشروع، أما حامل السند فليس له هذا الحق. خامسا، لحامل السند أن يطلب إشهار الإفلاس عند توقف الشركة عن الدفع. حكم بيع السندات والأسهم. أما حكم بيع السندات فحرام لأن كسبها حرام، وهذا البيع أيضا في حكم بيع الكالئ بالناجز، وفي حكم بيع الدراهم وزيادة مقابل أمام الانتظار، وهذا من الربا المحرم أيضا. أسهم حلال وأسهم حرام. أما الأسهم فقسمان: أسهم في منشآت ربوية، أي تتعاطى الإقراض بفائدة وتتعامل بالمعاملات الربوية المحرمة، فهي ولا شك حرام، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وأسهم في مؤسسات صناعية أو زراعية أو تجارية وتتعامل بالكسب الحلال، فهي حلال، ويخرج مثل بيع هذه الأسهم على مسألة مدعجوة التي يمثل بها الفقهاء في كتبهم، وهي ثلاثة أقسام يجمعها بيع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه. أولا، فإذا كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا فحرام. ثانيا، وإن كان المقصود البيع الجائز وما كان فيه من ربوي تبعه فالصواب الجواز. ثالثا، وإن كان كل الصنفين مقصودا ففي ذلك نزاع مشهور بين الفقهاء، منهم من حرمه لكونه ذريعة إلى الربا، ولكون الصفقة المشتملة على عوضين يقسم الثمن عليهما بالقيمة، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد: الجواز إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره. قلت: والصواب إن شاء الله جواز بيع السهم طالما أن قيمته أكثر مما يحتويه من الأثمان، ولكونها تابعة لما يحتويه من عروض، والله أعلم. الصرف والحوالة. وفاء الديون الداخلية والخارجية. تنشأ الديون بين شخص وآخر بسبب التعامل التجاري والاستيراد الخارجي، ومن المعلوم أن لكل دولة وحدة نقدية كالريال والدولار والجنيه والدينار إلى آخره، لا يتعدى التعامل بها خارج حدودها. لذا كان من البدهي أن يدفع الدين الخارجي بنقد الدائن، فالمواطن الذي يشتري بضاعة أجنبية لا يمكن أن يسدد قيمتها بنقده الوطني، إذن فهو بحاجة إلى إبدال نقوده بنقود أجنبية، وهذا ما يعرف بالصرف، حتى يسدد ما عليه من الدين عن طريق الحوالة، إحدى طرق تسديد الدين. فما هو الصرف وما هي الحوالة؟ هذا وغيره من شرائط صحة كل منهما ما سنعرفه في هذه الحلقة. فالصرف بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة أو بيع أحدهما بالآخر، وسمي هذا البيع بالصرف لصريف النقدين وهو تصويتهما في الميزان، وقيل لانصرافه أي البيع عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه. والصرف أحد أقسام البيع العام، فما كان ركنا أو شرطا للبيع فهو ركن وشرط للصرف، ويشترط للصرف شروط زائدة على شروط البيع، وهي التساوي في البدلين سواء كانا تبرين أو مضروبين كالجنيه والريال من العملة السعودية المأخوذين من الذهب والفضة أو غيرهما من العملات المختلفة، لحديث أبي هريرة مرفوعا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. ثانيا الحلول، فلا يصح أن يبيع ذهبا بذهب أو فضة بفضة مع تأجيل قبض البدلين أو أحدهما ولو لحظة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. ثالثا التقابض في المجلس، فإن افترق المتصارفان بأبدانهما قبل القبض بطل العقد، لحديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى قوله: وزنا بوزن مثلا بمثل يدا بيد. وهذه الشروط في حالة بيع الجنس بجنسه، أما إذا بيع أحد الجنسين بالآخر أي بيع الذهب بالفضة فإنه لا يشترط سوى الشرطين الأخيرين الحلول والتقابض. فيجوز أن يشتري الجنيه السعودي الذي قيمته 40 ريالا ب41 ريالا من الفضة أو بأنزل من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق أي الفضة ربا إلا هاء وهاء، ومعنى هاء وهاء على اختلاف لغاتها خذ وهأت يدا بيد. وهل يجوز اقتضاء أحد النقدين عن الآخر؟ بمعنى أن يكون لأحد المتصارفين عند الآخر ذهبا ويقضيه فضة؟ منع من ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة، والصحيح الجواز إذا كان بسعر يومه وتفرقا ولم يكن بينهما شيء، لخبر ابن عمر قال: كنا نبيع الإبل بالنقيع بالنون سوق المدينة بالذهب ونقضي الورق، ونبيع بالورق ونقضي الذهب. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس إذا كان بسعر يومه وإذا تفارقتما وليس بينكما شيء، ويكون حينئذ صرفا بعين وذمة. وهل يشترط الحلول؟ فيه وجهان، وانبنى على هذا الخلاف جواز الاصطراف إذا كان النقدان في ذمة المتصارفين. فنص مذهب الإمام أحمد أنه لا يصح إلا إذا أحضر أحدهما لئلا يكون بيع دين بدين، وهو قول للشافعي أيضا. قال ابن بطال: وأما حديث ابن عمر فلا يدخل في بيع الذهب بالورق دينا، لأن النهي بقبض الدراهم عن الدنانير لم يقصد إلى التأخير في الصرف. وقد اختار الشيخ تقي الدين جواز الاصطراف بالنقدين في الذمة. أوراق البنكنوت وهل تجري عليها أحكام النقدين؟ هذا في حكم النقدين الذهب والفضة. وإذا عرفنا أنه حل محلهما أوراق البنكنوت، الأوراق النقدية في كافة المعاملات، فهل تجري عليها أحكام النقدين في مسألة عدم جواز التفاضل والنساء ووجوب الحلول والتقابض إلى آخره أم لا؟ المسألة خلافية بين العلماء المتأخرين، فمنهم من قال إن حكم تلك الأوراق كحكم الوثائق والديون في الذمم، فكما أنه لا يحل بيع ما في ذمم الناس من الديون فلا يحل بيع هذه الأوراق ولا المعاملة بها. قالوا: ولأن هذه الأوراق لا قيمة لها في نفسها، وإنما المقصود بها التحويل على الحكومات والبنوك التي تكفلت بها وألزمت بالتعامل بها. ومنهم من قال إنها في حكم عروض التجارة فلا يجري فيها ربا الفضل، ولا يشترط التقابض في المجلس من الطرفين، كما تباع أنواع العروض التي لا يجري فيها الربا بعروض من جنسها بزيادة أو بنقصان. ومن باب أولى إذا بيعت بغير جنسها، قالوا: ولا يمنع شيء من المعاملات إلا البيع إلى أجل. ومنهم من قال إنها في حكم الفلوس، بمعنى أنه لا يجري فيها الربا. ومنهم من قال إنها في حكم النقدين وليست كعروض التجارة، فحكم ورقة الروبية والدولار بمنزلة الدراهم النقدية الفضية، وورقة الجنيه الاسترليني والدنانير بمنزلة الذهب. وحكمه لأنها قائمة مقامها وحالة محلها، فهي بدل منها، والبدل له حكم المبدل في جميع أحكامه. قلت: ولا يخفى ما يرد على الأقوال الثلاثة الأول. أما بالنسبة للقول الأول فإن فيه تضييقا ومنعا للمعاملات التجارية، بل إغلاقا لأبواب التجارة وأسبابها، إذ واقع الأمر أن النقود الورقية أصبحت ضرورة ماسة في العصر الحديث، وأن قبولها في التعامل أمر لا بد منه. وفي الهامش الثابت في التاريخ أن النقود قد تكون غير الذهب والفضة، فقد وجدت نقود من الحجر والخرز، وعرفت بعض القبائل الإفريقية البدائية التي كانت تتخذ البقرة والملح نقدا، كما عرف بالصين ما يسمى بالكاغد، وهو قريب من الأوراق النقدية في عصرنا هذا. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف: على أن لهذه الأوراق قوة إبرائية لا حد لها في وفاء الديون على ما سنعرفه. أما بالنسبة للقول الثاني فإنه فيه ذريعة لرفع الزكاة التي أوجبها الله، إذ باستطاعة من يقتنيها أن يدعي بأنه لم ينو باقتنائها للتجارة فيها، عدا ما يؤول إليه هذا القول من رفع حكم الربا وانعدام المعيار الذي يعرف به قيمة الأشياء، وما قد يترتب عليه من جواز استئجارها مع عدم رد العين المستأجرة، وهذا مخالف لأمر الشارع على ما سنعرفه. أما بالنسبة للقول الثالث فقد قال الجمهور بجريان الربا في الفلوس لا لكونها موزونة، وإنما لكونها ثمنا للأشياء. وقد أيده الشيخ تقي الدين. وإذا عرفنا هذا تبين رجحان القول بأن هذه الأوراق في حكم النقدين، وقد نص المرسوم الملكي ذي الرقم السادس في 1 شهر 7 79 و300 و1000 هجرية الخاص بنظام النقد العربي السعودي في مادتيه 7 و9 بما يلي: يكون لورق النقد من فئة الريال ومضاعفاته وأجزائه الذي تصدره مؤسسة النقد العربي السعودي صفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير محدودة لتسديد كافة الديون والالتزامات الخاصة والعامة، ويسحب من التداول ما تبقى من الجنيهات السعودية الذهبية، ويفقد الجنيه السعودي الذهب صفة التداول القانونية وقوته الإبرائية من تاريخ نشر هذا النظام، ويجوز لحامل الجنيه السعودي الذهب أن يسلمه إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في خلال 2 شهر من تاريخ نشر هذا النظام لقاء قبضهم 40 ريالا سعوديا، وبعد انتهاء المهلة المذكورة يعتبر سلعة. وهذا يعني إعطاء هذه الأوراق صفتين: الأولى القيمة التبادلية، والثانية القوة الإبرائية. فالقيمة مستمدة من سلطة الحاكم التي تجبر الناس على قبولها دون غيرها، ثم حاجة الناس إلى وسيط للتبادل والحصول على الطيبات بواسطتها. أما القوة الإبرائية فإنها تعني نقلها من النقدين إلى هذه الأوراق، وبالتالي قبولها في سداد الديون إلى أقصى حد ممكن. وقد عرفنا بأن الهلة في النقدين الثمنية، كما عرفنا أيضا تصحيح ابن القيم لهذا القول وترجيحه. إذن فهذه الأوراق في حكم النقدين بجامع الثمنية، والعلم عند الله.
من فضلك تابع بقية المادة.